أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله الأمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا المبحث الرابع، وهو مبحث أنه هل الأصل في المتنجسات وبتبعي أيضا في النجاسات، وإن كان كل مبحث يعني يعقد مستقل إلى حد ما. هل الأصل في المتنجسات جواز الانتفاع إلا ما نص على تحريمه، مثل أكل المتنجس، شرب المتنجس، من هذا القبيل، ثمن المتنجس باعتبار إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهل الأصل في المتنجسات في الانتفاعات الغير منصوصة بخصوصها على حرمتها، غير منصوصة على حرمتها سواء بنصوص عامة في غيرها أو بنصوص خاصة فيها؟ في غير ما نص على حرمته بنص عام أو نص خاص على الحرمة، هل الأصل في مثلا على كل لا يسوغ أكل إلا الطاهر، إلا كذا، الطيب بمعنى الطاهر، النجاسات المتنجسات لا يسوغ، سواء الدهن المتنجس إلي نجسة مثلا، أنا مجرد هذه أدلة منصوصة على أو ناصة على حرمة بعض الأفعال بنحو العموم تشمل المتنجسات في الأكل والشرب. أما تارة ليس هناك نصوص عامة ولا خاصة، هل أصل في الانتفاع بالمتنجسات الحرمة؟ هذا مقام. مقام آخر سيأتي أو يتعرض للشيخ الأنصاري بعد هذا، هو في أعيان النجاسات، مثلا اللحم الميتة يحرم أكله ويحرم شربه، مثلا إذا مرق وكذا، ويحرم بيعه بعد منفعة الميتة. لكن مثلا التسميد بالميتة كيف مثلا، أو إعطاء الميتة الحيوانات الدواب مأكولة اللحم كغذاء مثلا، ومن هذا القبيل، الانتفاع بها منافع لم ينص عليها بخصوصها، هل سائغ أو ليس بسائغ؟ نستطيع بعبارة عصرية سواء على أساس يلتفت إلى أن الشارع إلى تحريم النجاسات، أعيان النجاسات أو المتنجسات، هل الشارع يريد يعدمها من البيئة بتعبير عصري مثلا؟ شرعي يقوض وجودها من البيئة، يعني يؤمر مثلا بدفنها، بإهلاكها، بتلفها كذا، إتلافها. التعبير الفقهاء إتلاف، أم لا بس هو يمنع عنها في جهات معينة، مو يأمر بإتلافها أو تقويضها، بعادها عن البيئة، مثل النفايات النووية مثلا، تعبير العصر الحديث مثلا، يعني النفايات النووية منبوذة، لأن وين ما تحل تسبب كوارث، وهذا أحد المصائب النووية، حتى لو استعمل باستعمال سلمي تعبيرها. بس استعمال محرم مدمر، أسلحة تدمير الشامل بتعبيرهم. هاي العناوين والأعراف ضروري واحد يتعرف عليها، لأن أعراف قانونية جديدة، بس جديدة الموضوع وقد لا تكون جديدة التقنين، بس جيد واحد يتعرف عليها على أساس يترجم مترجمة، لأن ترجمة الفقه الشرعي والرؤى الدينية إلى البيئة المعاصرة هم ضرورة، شلون واحد يوصل الخطاب الديني. فهذه الترجمة شيء مهم جدا، المقارنة دائما الإنسان يشغل نفسه بها جيدة يوميا، مثلا سلسلة أخبار كذا، إذا هذه الأخبار بعضها الإنسان يأخذها كتفرج له، تأتي أخذها كمادة علمية دراسية، يقارن بين الصراحات، هذا شيء مهم مؤثر جدا، ويعني يقوي الإنسان في ترجمة الخطاب الديني إلى البيئة المعاصرة. المقصود الآن مثل النفايات النووية، في منافع محللة لها وفي منافع محرمة عند الكل، أنه تستخدم كسلاح تدمير شامل. في منافع محللة لتوليد الكهرباء، لاستعمالات الطبية الكيميائية التصنيعية، لكن نفس هذه النفايات النووية كارثة بيئية على الماء، على الهواء، على التربة، على كل شيء. يا ترى هل أن المتنجسات أو العيان النجسة يعتبرها الشارع كارثة بيئية؟ شيلوها، زيلوها، قوضوها، ما المعنى تقريبا؟ يحرم بقية المنافع أو لا؟ هذا المطلب. طبعا بلا شك أدلة المانعين عن مطلق منافع المتنجسات، المنع عن مطلق الانتفاع بالمتنجسات، أدلتهم في المتنجسات أضعف منها من الأدلة في أعيان النجاسات، بل حاولوا أن يستندوا في المنع في المتنجسات بأدلة النجاسات، باعتبارنا المتنجس من توابع ولواحق النجاسات. المتنجس لما صار متنجسا؟ بسبب ملاقاته لعين نجسة، فكأنه من شؤون نجاسة تلك العين النجسة تداعياتها. إجمالا أيضا مر بنا أن التمسك بتحريم الشارع حتى عيان النجاسات أو ما شابه ذلك أو المتنجسات، تحريم الشارع إطلاقه الذاتي أو إطلاقه نعم الذاتي أو اللفظي، هذا ما يعتمد عليه كإطلاق دلالي كاشف عن الإطلاق اللحاظي أو الإطلاق الملاكي. لماذا؟ لأنه المنافع البارزة مقيدة، المنافع المهمة البارزة مقيدة، وإذا كانت مقيدة التمسك بالإطلاق اللفظي أو الذاتي ما يعول عليه، ما يعتمد عليه، لأنه الإطلاق الدلالي يحتاج إلى مقدمات الحكمة أن يكون في مقام البيان. أن ما قيد أن الإطلاق الذاتي موجود. والحال أن هذا بروز المنافع المعروفة التي لحم للأكل، مو لحم للتسميد، مثلا ما معين للشرب عصير تنجس، ومنفعة البارزة مالية بلحاظ الشرب. أما أن يستخدم لسقي الأشجار أو كذا أو فلان أو لسقي الحيوانات هذه مو منافعة بارزة. فنفس بروز المنفعة قرينة مقيدة صادة عن الإطلاق، فالتمسك بالإطلاقات يكون إذن في غير محلة من هذه الجهة. حتى مثلا حتى في عيان نجزة، الرجز فهجر أو الرجز فاجتنبوه كذا كذا، يعني بلحاظ الثياب الصلاة، هاي الموارد البارزة. أما بمعنى أن هذه نفايات نووية ابعدوا البيئة عنها مطلقة، جنبوا كل البيئات عنها، هذا فهم ما يحتاج إلى أدلة خاصة تبين خطورة هذا الشيء بشكل متصاعد، مثل وباء، كان وباء ماكم شنو الوباء تجنب مطلق البيئة عنه، تنتفع بينتفع، هذا شيء وبائي ما يفهم من حرمة الميتة أنه هذا شيء وبائي يبتعد عنه مطلقا، مو حرم عليكم الدم والميتة مثلا وكذا، ما يستفاد منها شيء. نعم هذه الموارد فيها نجاسة، حتى ما ورد من مثلا في بعض الروايات اللي سنقرأها، أهريقه أتلفه، يعني كناية عنه لا تستعمله في الوضوء في الشرب في الأكل، لأن اللازم أن هذه توقية البيئة عنا مطلقة إتلافها وإعدامها كوباء بيئي، هذا الفهم ما يفهم من عنده. قال سقطت قطرة في أحد الإناء، قال اهرقهما، اهرقهما مو معناته أن هذا وباء كذا يعدم يتلف. نعم مثل مثلا الآن الأصنام، الأخشاب التي تستخدم أصنام أو الآلات المعازف يستفاد من عنده محق هذه الأمور، لكن محقها من جهة الهيئة مو من جهة المادة. عندنا رواية و يعني على المبنى المشهور القدماء لعله معتبرة الطريق، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعثت لأمحق المعازف، هي آلات العزف كلها الموسيقية. إيه هذا السؤال من النذير هيئة الشارع على أي تقدير يريد إعدامه، كما أن الأصنام وكذا يريد إعدامه، هذا صحيح، ولكن يعني ما يريد بقيها وموجودة، لكن هاي الهيئة بعد الهيئة طبعا هم مو بعد المادة، ولذلك ما استفادوا من جهة المادة. المقصود استفادة أن هذا الشيء بقول مطلق الشارع ما يريد أي ارتباط مساورة فعل معه، يحتاج لدليل مؤمنة. دي الأدلة الآن سنقرأها على إتحال التي استدل بها المانعين ما عندها قوة يستفاد منها هذا المطلب. طبعا الشيخ الأنصاري هم في البداية باعتبار الشيخ تعلمون أنه انسدادي، يعني تبع لمدرسة الوحيد الباباني، وحيد الباباني نفس الوحيد رحمة الله عليه والرعيل الأول من تلاميذه كاشف الغطاء وبحر العلوم والنراقي على إتحال الميزة القمي وعشرات الفحول، والجيل الثاني صاحب بتاع الكرامة وصاحب صاحب الرياض طبعا من الجيل الأول. إيه أبو شيخ أسد الله التستري وغيره وغيره. الجيل الثالث لو صاح الجواهر، آخر طبقة أدركت الوحيد البهبهاني صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يعتبر من الجيل الثالث، يعني صغار تلاميذ الوحيد البهبهاني. المفتاح الكرامة الجيل الثاني يعتبر، يعني صاحب الجواهر الجيل الثالث. صاحب الجواهر من في سنه. على أي حال هاي ثلاث أجيال إلى أن جيل رابع، اللي هو جيل رابع صار تلاميذ، يعني مو تلاميذ الشيخ الوحيد الباباني، وإنما تتلمذ على تلاميذ شيخ موسى ابن شيخ جعفر كاشف الطاهر، يعتبر من الجيل الثاني. شيخ علي شيخ حسن يعتبر من الجيل الثالث. ولما جرى في ثلاث أجيال لتلاميذ، ثلاث طبقات لتلاميذ الوحيد الباباني. هذه الثلاث طبقات ثم الطبقة الرابعة التي لم تدرك الشيخ الوحيد الباباني مثل الشيخ الأنصاري وغيره، ميزة حبيب الله الراشدي كذا، أغلب هؤلاء إلا ما ندر انسداديون، مدرسة الانسداد. مدرسة الانسداد وصلت حتى إلى السيد محسن الحكيم تقريبا، سيد محسن في مستمسكة مبنى الانسداد، أستاذنا سيد محمد الروحاني من هكذا. المقصود مبنى الانسداد مبنى شائع ذائع، ليه سلبيات وليه إيجابيات وليه، أنا ما أريد أخوض فيها. بس غالبا الانسداديون يعني يهتمون بالأقوال، لأن الشهرة عندهم حجة في نفسها، مطلق الظنون الناشئة عن التراث الشرعي مطلق الظنون، فضلا عن مطلق الروايات. هؤلاء لو الآن بالعشرات، يعني ربما لو تحصيهم هم قد 60-70-100 عالم أكثر، كلهم زعماء المذهب يبنون على الانسداد. هؤلاء عندهم مطلق التراث الروائي حجة، مرسلة لو ضعيفة لو كذا لو حسنة كلها حجة. إذا الإخباريين قالوا بحجية الكتب الأربعة، هؤلاء الأعلام عندهم حجة. أصوليون هم، مو أصوليون، أسود علم الأصول، يقولون بحجية مطلق الروايات الواردة في التراث. ومن لا يدري هذا المطلب لا يدري عن علم الانسداد شيء. مبحث الانسداد هو هذا. نعم عند التعارض عند الفدلكات الصناعية العلمية يجي دور السند في الترجيح أو في كذا، إيه ما المعنى؟ وإلا نفس المدر الأساس عندهم هو بالحظر المادي. بل هم ليس فقط الروايات مطلقة عندهم حجة إلا ما تعارض أو تناقض، عندهم الشهرة أيضا حجة، أقوال علماءهم حجة، الظنون التي تنبثق تتولد عن التراث مطلقة حجة. غاية الأمر دورهم هو في الفدلكة الصناعية الفقهية العلمية في هذه الظنون، ما يعملون بها الظنون بشكل ركامي فوضوي، وإنما بشكل شيء منسق صناعي. هذا خلاصة مبنى الانسداد. لذلك الشيخ الأنصاري هنا يصر الآن، هل المشهور القدماء سيما قدماء، سيما تعلمون بأن مشهور القدماء أو الأقدمين خطورة الشهرة عندهم أنها قد تكون كاشفة عن السيرة، متصلة بعصر المعصومين، فبالتالي الإجماع أو الشهرة عند القدماء أحد مناشئ خطورتها وأهميتها أنه قد تكون كاشفة عن السيرة. فالشيخ الأنصاري كصاحب الجواهر أو غيره، طبعا صاحب الجواهر ومفتاح الكرامة عندهم مسلم أن في الأعيان النجسة الشارع يعتبرها وباء بيئي، كأنما ما تنتفع بها مطلقة إلا ما نص عليه، مثل كلب الصيود، مثل كلب الصيود، أو مثل الدهن المتنجس يستصبح به، أو عين النجس. غير هذا من الموارد، أو مثل الأمة والعبد تشترى، انتفع به أخوان الكافر، نجس العين ومع ذلك ينتفع به، ينتفع به حتى في الانتفاعات الليلية مثلا من هالقبيل يعني أقصد. فالمقصود أيما كان عندهم الأصل أن الأعيان النجسة لا ينتفع بها مطلق إلا ما استثناه ونص عليه بالخصوص الشارع في الأعيان النجسة. في المتنجسات لا، لم ينصر على هذا الشيء. الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه يريد أن يثبت أنه بحسب كلمات نفس القدماء، قدماء مر بنا من الصدوق إلى ابن إدريس يعتبرون طبقة شنو؟ القدماء قبل الصدوق الأقدمي. هنا الشيخ الأنصاري يجهد نفسه رحمه الله عليه ونعم الجهد يثبت أن الصريح في هذا المبنى بعض القدماء، وإلا ابن زهر مثلا أو غيره أو كذا أو كذا، يجيب شواهد عن جملة من الكلام القدماء لا يذهبون إلى الإطلاق في حرمة الانتفاعات، لا في المتنجسات ولا في أعيان النجسة، لا يذهبون إلى الإطلاق. ومن ذهب إلى الإطلاق محمول كلامه على ماذا؟ على المنافع البارزة لا مطلق المنافع. فالمهم صاحب جوار إذا تراجعون كلامه مثلا أو مفتاح الكرامة عندهم في أعيان نجاسات أو مسلم من سيرة إطباب تسالم، بينما الكلمات اللي يذكرها الشيخ الأنصاري يحاول يجيب شواهد من كلمات القدماء تراجعوها دالة على أن لا مو مقصود مطلق الانتفاعات وإنما الانتفاعات البارزة. هذا بالنسبة إلى أصل الأقوال هل هي تكشف عن سيرة وتسالم أم لا كوجه أول. يرد الشيخ الأنصاري طبعا مر بنا التنبيه على أن هناك رواية رواها في الدعائم ورويت له من تراث المصري للإثنى عشرية أو الشيعة بالمعنى العام في الدعائم وفي الأشعثيات، رويت هذه الرواية وفي الأشعثيات لم يعتمد عليه باعتبار ضياع نسخة كتابة، إلا أن الراوندي في القرن الخامس روى عن نفس الأشعثيات، يعني موجود في المصدر إذا، لأنه وصول الأشعثيات للراوندي بالطريق المعروف، أنه فقد في القرن السابع أو الثامن، ثلاث أربع قرون مفقود كان، ثم وجدوا نسخته. أربع قرون أخيرة قريب القرن العاشر. الأشعثية. لكن وجود هاي الرواية في كتاب الراوندي واضح أنه إذا موجودة في نسخة الأشعثيات الأصلية اللي هو وصلت إلى الأصحاب بالسند المعروف. في هذه الرواية يسوغ الإمام في الزيت، الرواية منسوبة إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، يسوغ استعمال الزيت حتى في الصابون، لأن الصابون يحتاج لأمور دهنية. فبالتالي هذه صناعة الصابون قديمة يستخدم فيها الدهون ولو متنجسة أو نجسة، فهذه غير استصباح، غير الاستصباح غير الإنارة. ف فتدل على أنه تعدد. إذن طبعا لكنه هذا للتنبيه أو للدعم مثلا. بعد ذلك الشيخ طبعا الشيخ ماذا يستدل؟ يقول ما الدليل أنت الشيخ الأنصاري تريد تخدش في أدلة الطرف الآخر، أنت نفسك شنو الدليل عليه؟ طبعا في دليل قد يستخدم كل شيء لك، أصعدنا دليل على حلية كل انتفاعات أم لا؟ قاعدة، هل الأصل في الأشياء جواز الانتفاع؟ هل نتمسك بأصالة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام؟ هل يمكن أم لا يمكن؟ هو نص معتبر بطرق متعددة، لماذا لا نتمسك به؟ نتمسك به طبعا في من تمسك به كثيرون، بخصوص أصالة الحل. طبعا أصالة الحل أصل عملي وليست ماذا؟ أصل اجتهادي. فإذا أدل على أن الأصل في الانتفاعات الحل، ما عندنا دليل اجتهادي. أصالة الحل طبعا المروية طرق متعددة. المرحوم النراقي الابن مولى أحمد صاحب كتاب مستند الشيعة، وممن يذهب في كتاب مستند الشيعة إلى استحباب الشهادة الثالثة في الأذان في التشهد داخل الصلاة، تبعا لأستاذ صاحب الحدائق، صاحب الحدائق من الحدائق الأبنية. مولى أحمد النراقي من الفحول صاحب كتاب مستند الشيعة ذهب إلى أن كل شيء لك حلال صدرها ليس أصل عملي، صدرها دليل اجتهادي. صدرها شوفوا العبارة، وذهب ووافقه عليه كثير من بعده. صاحب الكفاية بجزم وافقه، والكومباني وافقه، والميرزا علي الإيرواني وافقه، كثير من الفحول وافقه النراقي على هذه الدعوة. لماذا؟ لأنه صدر الرواية أو الروايات الواردة في أصالة الحلم كل شيء لك حلال، وين الشك وين عدم العلم؟ ما موجود. هذا دليل اجتهادي. لا حتى تاتا ستأتي تاتا ما تخدش. فقال صدر الرواية دليل اجتهادي، أن الأشياء كتأسيس عموم عام هي حلال، مو حلال بعض، حلال بعد، حلال اجتهادي، اجتهادي يعني واقع أولي وليس ظاهر. كل شيء لك حلال، كل شيء لك طاهر. أيضا في أصالة الطهارة وهذا ذهب إلى هذا الشيء، أن أصالة الطهارة دليل اجتهادي على طهارة الأشياء بطهارة واقعية مو ظاهرية بعنوانها الأول، إلا ما استثنى الدليل من الأعيان النجاسات أو المتنجسات. لما؟ لأن هذه جملة تامة، كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال، خلاص هاي الطهر. أما الذيل حتى استفاد منها قاعدة ثانية، حتى استفاد منها قاعدة ثانية، قاعدة ظاهرية وهي الاستصحاب. تعلم أنه نجس أو تعلم أنه حرام بعينه، استفاد من القاعدة الثالثة، شوفوا عادلين فقهاء كبار استفادوا من متن واحد، استفادوا 3 قواعد، وليس الباب استعمال اللفظ بأكثر من معنى. يعني نفس لفظة حتى بمفردها قاعدة، تعلم أنه كذا سطاهر أو حرام، دي قاعدة ثالثة. ولن يشكل أحد من الأعلام على هذا الاستظهار أنه ممجوج، فقد بعضهم رفضوا استظهاره، أو كثير رفضوا استظهاره، وكثير قبلوا استظهاره. بين الطرفين الرافض والموافق لم يستشكلوا بأن هذا التلاعب في التركيب، دققوها على الموازين اللغوية الأدبية. طبعاً أنا عندي غريز علمي من جهة أن في كثير من روايات أهل البيت عليهم السلام في تفسير الآيات الكلمة الواحدة المعصوم يفسرها بغير السياق، كلمة في الجملة، والكلمة اللي قبلها يفسر تفسير كأنما كل كلمة جملة. فللأسف كثير من المفسرين حتى من الخاصة أو كذا يحملوا على التأويل وأنها تعبد وأن هذا ما يوافق موازين الظهور وتركيب الظهور، بينما يلاحظ أن راقي صاحب الكفاية وفحول كثيرون كل شيء لك حلال حتى وتعلم، سأستغل عن 3 قواعد. وهذا الشائع في التركيب العربي. الآن شلون، أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، فقط أريد أقول هذا البيان أنه روايات أهل البيت عليهم السلام الواردة في تفسير القرآن تعالج الظاهر، مو أنها تعالج الباطن وكذا كذا، لا نفس الظاهر. هم هنا في كلمة واحدة، طبعا هذا المبحث حتى في علم المنطق ذكروا أن شلون الكلمة الواحدة تكون جملة، نفس الكلمة الواحدة في حين تتركب وهي جملة للبنى، في حين أنها تتركب تصير جدار، لكن هي بعد لها وجود مستقل. هذا شلون ملون أنا ما أريد أخوض فيه، فقط صناعيا من باب الفائدة المعترضة. المقصود أن صاح إن راقي وجملة من الأعلام كل شيء لك حلال، عندهم دليل اجتهادي على حلية الأشياء، الأصل في الأشياء الحلية والمنافع، وهذا دليل تام لا بأس. الشيخ الأنصاري استدل بآية، وجعل العلم فقد قرأ الآية، خلق لكم ما في الأرض جميعا في سورة البقرة. طبعا هذا المبحث ليس فقط يختص بالمكاسب المحرمة، بالأطعمة والأشربة، باب إحياء الأموات، العفو إحياء الموات مو الأموات، إحياء الأموات مع الإسرافيل على نبينا عليه السلام، إحياء الموات الأرض الموات وكذا، وإحياء أو القول في المشتركات. هذا المبحث يفيد هل عندنا الأصل الأشياء الحلية؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه في سورة البقرة الآية 29. هل هي تفيد أو كيف تفيد؟ خلق لكم إخبار تكويني، كيف استفاد منه الفقهاء؟ أمر تشريعي. ده نفس مبحث مهم، مبحث مهم أنه هل الآيات الواردة حول المفاد التكويني في الخلقة في القرآن الكريم هي من آيات التشريع وكيف؟ فبدأت تكون آيات التشريع 500 آية، تصير آيات التشريع آلاف عديدة إذا تمت هذه القاعدة أن آيات التكوين يمكن أن تقرر آيات تشريع. وصلى الله على محمد وآله.